أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيدنا.
تعرض المصنف في ضمن البحث عن المسقط الرابع إلى تنبيه يتعلق بما ذكره العلامة والشهيد الأول في الدروس، حيث أفاد بأنه لو تجدد العيب في يد المشتري فإنه يمنع من الراهن. ومن مصاديق العيب المانع من الراهن تبعض الصفقات على البائع، كما لو فرضنا أن المشتري اشترى شيئين صفقة واحدة وكان أحدهما معيبا فأراد أن يعمل الخيار بلحاظ المعيب، فإنه لو رد هذا المعيب للزم تبعض الصفقة على البائع، وتبعض الصفقة عيب، حيث إن البائع سلم إلى المشتري العينا المعيبة منضمة إلى غيرها، فما وقع عليه العقد العين بوصف الانضمام، فإرجاع العين وحدها دون وصف الانضمام يعتبر تبعض للصفقة، وهو من العيوب. ومقتضى ذلك أنه ليس له أن يرد بلحاظ لزوم تبعض الصفقة. ولهذه المناسبة دخل المصنف في فروع هذه المسألة، وذكر أن التعدد الذي يتصور فيه التبعض على صور ثلاثة، فإما أن التبعض في أحد العوضين ثمنا أو مثمنا، وإما التبعض بلحاظ البائع، وإما التبعض بلحاظ المشتري. فهنا صور ثلاثة: الصورة الأولى التبعض بلحاظ العوض أو المعوض، كما لو فرضنا أن الشخص اشترى شيئا واحدا، كما لو اشترى كتاب المكاسب ذو المجلدين بثمن معين، وتبين أن أحد المجلدين معيب، فلو أراد أن يرد الجزء الأول المعيب خاصة للزم تبعض الصفقة على البائع. وكذا لو اشترى شيئين متأجنبيين متغايرين، كما لو اشترى السيارة والدار صفقة واحدة وتبين أن السيارة معيبة، فلو أراد أن يردها يلزم تبعض الصفقة على البائع. ونفس هذين المثالين يأتيان فيما لو كانا طرفا في الثمن، فلو باع شخص شيئا وكان الثمن كتاب ذو مجلدين مثلا، وكان المعيب الجزء الأول من هذين الكتاب من هذين المجلدين، أو اشترى أو باع شيئا وكان الثمن عبارة عن الدبس زائد الدهن وكان الدبس معي معيبا فإنه لو أراد فلي البائع أن يعمل الخيار ويرجع أحد جزئي الثمن للزم تبعض الصفقة على الطرف الآخر وهو المشتري. هذا مثال أمثلة ما لو كان التبعض في أحد العوضين. الصورة الثانية، ما لو كان التبعض بلحاظ البائع، كما لو فرضنا أنه يوجد عندنا اثنان، أحدهما عنده الجزء الأول من المكاسب والآخر عنده الجزء الثاني، فقال لماذا لا نبع معا كتاب المكاسب المحرمة ذو المجلدين صفقة واحدة؟ ما حد يشتري الجزء الثاني بروحه والجزء الأول بروحه. فقال نبيع المجلدين صفقة واحدة. فإذا فرض أن الاثنان بل باعا بل كتاب المكاسب في صفقة واحدة، ماذا لي؟ لشخص معين للمشتري. فجاء المشتري ورأى العين معيبة، فظهر أنه العين معيبة، فأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه، واضح؟ فأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه، فيلزم هنا التبعض بلحاظ من؟ بلحاظ البائع. أو كلاهما يملكان عينا بالشركة، كلاهما يملكان عينا بالشركة، عندهما 10 كيلو من عشرة كيلو من الأرز، بل شركة بينهما، فباعاه صفقة واحدة، فتبين أن الأرز معيب، فأراد المشتري أن يرد نصيب أحدهما خاصة. الأول يستحي منه صاحبه ما يرد عليه، الثاني عادي، فأراد أن يرد نصيب البائع الآخر نصف العين، فإنه يلزم التبعض. هذا تصوير التبعض في البائع. وكذلك الصورة الثالثة، التبعض في المشتري، كما لو فرضنا أنه اثنان اشترى عينا من واحد وأراد، ثم تبين أن هذه العين معيبة، فأراد المشتري الأول أن يرد نصيبه من العين المعيبة، فيلزم هاهنا التبعض على من؟ التبعض بلحاظ المشتري، كما لو اختار أحد المشتريين الرد دون الآخر. هذه صور ثلاثة للتبعض، إما التبعض في أحد العوضين، إما التبعض بلحاظ البائع، إما التبعض بلحاظ المشتري. ويقع الكلام في هذه الصور تباعا. نقرأ. قال تنبيه، ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم. ما قلنا أنه لو تجدد العيب في يد المشتري فإن العيب المتجدد يمنع الرد؟ من العيوب المانعة من الرد تبعض الصفقة على من؟ على البائع. وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في العوض ثمنا كان أو مثمنا، وإما بلحاظ البائع، وإما في المشتري. وفي الأول أحد العوضين، التبعض في أحد العوضين، كما إذا اشترى شيئا واحدا كتاب المكاسب ذو المجلدين، أو شيئين كما لو اشترى الدبس مع الدهن، الفرس مع الدار، بثمن واحد. ليش بثمن واحد؟
أما لو كان ثمنين فيكون هناك عقدين، نعم صفقتين جمعتا في تعبير المثل، أو شيئين بثمن واحد اشترى من بائع مشترى من مشترين، واضح هذا مشترين اشتباه من بائع، كذا في قاف والظاهر من كما في شين، من بائع واحد فظهر بعضه معيبا فأراد أن يرد الجزء الأول في المثال الأول، أراد أن يرد الدبس في المثال الثاني، وكذا تبعض بلحاظ الثمن، وكذا لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا، الثمن هو كتاب المكاسب ذو المجلدين، أو الثمن هو الدبس والدهن. الثاني التبعض في البائع، كما إذا باع اثنان من واحد لواحد، اثنين عندهم عين باعوها لواحد شيئا واحدا صفقة واحدا أو شيء واحد باعوا، كما لو فرضنا أنهم باعوا كتاب المكاسب، فظهر كل المعين معين كل العين معين معيبة، هنا العين كلها معيبة، الأرز كله معيب، فأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر، ذلك أنت نصيبك المشاع أو المعين كما سيأتي، نصيبك المشاع نص، أنا أرجع لك نصف الإمطاء نصف الأرز نصف الدبس، واضح، ولا أرجع للطرف الآخر وإن كانت كل العين معيبة، أو النصف المعين، وهذه كتاب أنا كلاكما اشتباع كتاب المكاسب الجزء الأول وكلاهما معي، ولكن أنا أرد نصيب الأول منكما وهو الجزء الثاني، في مطالب صعبة الجزء الأول شوي أسهل، واضح الجزء الثاني صعب، واضح. والثالث التبعض في المشتري، كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا فظهر معيبا فاختار أحد المشتريين الرد دون الآخر، وألحق بذلك، ألحق لأنه لا يوجد شراء بل إرث، وألحق بتبعض المشتري، ماذا ألحق؟ وألحق بذلك الوارثان لمشتر واحد للمبيع، الوالد الذي اشترى شيئا واحدا وكان معيبا ثم ورث هذا الشيء الواحد المبيع الولدين الوارثين، فأراد أحدهما أن يعمل الخيار دون الآخر، لأن الخيار ينتقل إلى من؟ إلى المشتري، فهذا مما تركه الميت. نعم بل أحد الأمثلة، نعم. وألحق بذلك، إنما في بيع وشراء، الوارثان لمشتر واحد لمعيب للمعيب، المشتري للمعيب، وأما إذا افتوهم التعدد في الثمن، بينا قبل قليل بأن يشتري شيئا واحدا، اشتريت هذه الدار نصفها الطابق الأول بكذا والطابق الثاني بكذا، واضح، اشتريت هذه الدار الطابق الأول بكذا والطابق الثاني بكذا، فهذين صفقتين متغايرتين، فلو تبين أن العيب في السرداب في الطابق الأول فإنه يرد بلحاظ البيع الأول للبيع الثاني، وهذا تعدد في البيع. وأما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن نصفه بكذا الطابق الأول بكذا وبعضه الآخر بثمن آخر، فلا إشكال في كون هذا عقدين ولا إشكال في جواز التفريق بينهما، الأول في خيار العيب الثاني لا يوجد فيه خيار العيب، ولا معنى أن هنا لتبعض الصفقة لأن ما باعه رده بتمامه، باع النصف رد النصف، لو باع الكل وردت النصف يلزم تبعض الصفقة. هذا تمام الكلام في عرض الصور، يقع الكلام في الصورة الأولى وهو التبعض بلحاظ الثمن أو المثمن. ذكر المصنف أن المعروف بينهم أنه لا يصح التبعيض بلحاظ الرد، وذلك لأنه لو فرضنا بأن الشخص اشترى العين المعيبة الذي يوجد فيها عيب في بعضها وأراد أن يرد المعيب، فلا يخلو إما أن يفرض أنه يرد الجزء المشاع أو يرد الجزء المعين. فلو فرضنا بأن الشخص اشترى الدهن وتبين أن نصف الدهن الذي اشتراه معيبا، كما لو كان الدهن فيه دردي في الطبقة السفلى فنصف الدهن معيب صار، وإن كان النصف الأعلى مثلا صار في غير معيب، فرأى أنه بعض العين معيبة فأراد أن يرد، فلا يخلو إما أن يراد رد النصف مشاعا أو يراد النصف المعين، وعلى كليهما يلزم المحذور، فإن المردود إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهذا يعتبر نقص وعيب من جهة حدوث الشركة، إذ لو أراد أن يرد النصف المشاع قال أنا ما أرد لك النصف المعين حرام أظنك، أرد لك النصف المشاع، فيلزم حصول الشركة بالنصف بين البائع والمشتري، والشركة في العين تعتبر عيب بالنظر العرفي، إذ البائع نقل له العين خلوا من الشركة، فكيف ترد لي العين أو جزءها مع الشركة؟ أنا أعطيتك هذا النصف الذي الآن أرجعت لي خلوا من الشركة، وأنت الآن ترجع لي النصف مع الشركة، والنصف الذي متلبس بالشركة يعتبر نقص ويعتبر عيب. ولهذا والشاهد على ذلك أنه لو فرضنا في أصل المعاملة البائع باع عينا للمشتري وتبين أن العين فيها شركة، ألا يلزم ثبوت خيار العيب للمشتري؟ بالتفتيم الله، لو فرضنا ننبه أن هذا عيب، لو فرضنا أن الشخص باع عينا للمشتري وبعدما قبض المشتري العين تبين أن هذه العين شركة فيها شركة، فأنا الآن أكون شريك مع شخص آخر، وهذا إنما باع شخصه إنما باع نصيبه، لا إشكال عندهم أنه يثبت للمشتري خيار العين لأن العين فيها شركة. فكما أن العين لو وقع العقد عليها متلبسة بالشركة فيها عيب يلزم أن يكون خيار العيب للمشتري، كذلك لو حدثت الشركة في يد المشتري المستلزم للرد فإن هذا ضرر على البائع عيب، فكيف يجبر البائع على قبول هذا النصف المشاع الذي فيه عيب، فإن هذا نقص ولا يمكن أن يلزم البائع به.
البيع
أولا فرض أن العوض كان معلوما بالنسبة لحاضر صحيح؟ كيف يعني؟ المعاملة لا صح، انتهينا أنها صحيحة بلى،
أقصد أنه التصوير يعني فقط
بلي بلي كيف
بلي نصور أنه
ثم تبين أنه عيب معيبة تبين بعد ذلك،
يعني كيف نصور أن المشتري اشترى تمام العين والحال أنه اشترى جزء العين،
قلنا
العين
مشترى اشترى تمام العين لكنه ما التفت إلى العين بعد ذلك ظهر العين له، اشترى
10 كيلو وتبين ان 10 كيلو مشاع من مثلا 20 كيلو اخرى.
اي بلا وش يعني لا لا هو بسرعه عامه يعني مثلا دهان في دردي قصكم هذا شلون؟
لا اقصد انه كيف نصور حصول الشركه في العين؟
مو حصول الشركه في العين الان بالرد يصير الشركه. لو قلنا بالرد يلزم الشركه، يقول انا برد النصف المشاع. انا اشتريت الان عين فظهر ان العين شنو؟ معين معيبه. قال لي انت ما على شنو بترد؟ ترد النصف المعين او مشغل؟ انا برد النصف المشاع، نصف هذه العين معيبه فانا ارجع لك النصف. فلو قلنا يصح ارجاع النصف لازم انه ارجع العين معين معيبه. هذا هو الفرض الاول، ان يرد العين مشاع او يرد الجزء مشاعا. اما لو قال لا انا لا اريد ان ارد النصف المشاع بل اريد النصف المعين معين، فهذه الكميه من الدهن فيها دردي فانا اريد ان ارد هذا النصف معين معين. او اشترى شيئين، اوضح من هذه بعد، اشترى شيئين وفرضنا ان احد الشيئين هو المعيب فاراد ان يرد هذا بعينه. ففي هذه الحاله يقول المصنف وان فرض انه لم يلزم الشركة ولكنه يلزم حدوث التفريق بين المبيعين المساوق لتبعض الصفقة، فإن البائع نقل لك هذا الدبس منضما إلى الدوم بشرط الانضمام بحيثية الانضمام، وكان غرضه الداعي لإيقاع المعاملة الانضمام، الدبتين حيثية الانضمام، والآن أنت تريد أن ترجع بعض المبيع، تريد أن ترجع الدهن دون الدبس، فهذا يعني أنك ترجع العين التي بلم أفرض عدم الانضمام، فيلزم تبعض الصفقة على من؟ على البائع، على البائع، وتبعض الصفقة بمثابة العيب الحاصل الذي لو كان هذا موجودا بالنسبة للمشتري للزم شنو؟ للزم ثبوت الخيار، كما لو باع البائع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة، ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة، باعه الخمر وباعه الدهن صفقة واحدة. لو حصلت المعاملة من البائع فإن المشتري ماذا يثبت له؟ يثبت له خيار تبعض الصفقة، لأن التبعض والتجزع عيب. فلماذا يلزم المشتري بالعين المنفردة وهو أقدم على العين المنضمة؟ كذلك العكس، لو فرضنا أنه لزم أن يقع البائع في تبعض الصفقة فالكلام هو الكلام. فالنتيجة أنه إذا أراد أن يرد ماذا يرد؟ يرد النصف المشاع وقعنا في الشركة، يرد النصف المعين وقعنا في تبعض الصفقة. فإن قلت يا شيخ حسن بأنه لما نحن نختار الشق الثاني أي أن يرد النصف المعين، يرد الجزء المعين، وغاية ما يلزم تبعض الصفقة على من؟ على البائع، فيعمل خيار تبعض الصفقة شك بها. ليش تقولون أنه يمنع من الرد؟ المدعى عندكم بأنه لو اشترى شيئين صفقة واحدة وأراد أن يرد أحدهما المعين لا يصح له أن يرد. ليش؟ لأنه يلزم تبعض الصفقة، هو تبعض الصفقة خلى يلزم له خيار، فيستطيع كل منهما يعمل خياره. يجي المشتري يقول هذا الجزء الأول معير أرجعته لك، رجع لي بإزاء من الثمن. يقول البائع أيضا لزم علي تبعض صفقة، يقوم البائع ويعمل الخيار ويسترجع الجزء الثاني الصحيح ويرجع باقي الثمن، وكفى الله المؤمنين القتال. إذن تضرر البائع يندفع بخيار تبعض الصفقة. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن ما ذكرتم، خش كلام لطيف، أن هذا الضرر الذي سيقع على البائع لو رد المشتري الجزء المعين فإنه يمكن جبره بخيار البائع، إلا أن هذا من جهة أخرى يوجب الضرر على من؟ على المشتري، لأن المشتري تعلق غرضه المعاوضي بتملك كلا الجزئين الصحيح والمعيب، فجعلوا الخيار للبائع لدفع تضرره يلزم الإضرار بالمشتري من جهة تعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح، فهو يريد إمساك الدبس ويريد إمساك الدم. تبين أن الدم معين، شنو ذنبه بأنك تقول للطرف الأخر رجع الجزء الصحيح؟ فإن هذا دفع للضرر عن المشبائع وإلحاق للضرر للمشتري، فما نستطيع أن نسلك هذا الطريق. فلا طريق عندنا إلا أن نقول جمعا بين الحقين لا يصح الرد ويتعين دفع الأرش. هذا تمام الكلام في أي دليل؟ في الدليل أو الأول، خش كلام وأما الأول فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد، يترك جزء وتخلي جزء، بل زي يصير ترد الكل ترد الجميع حتى الصحيح. ما هو الموجب لرد الصحيح؟ هذه العركة تحت إيدي أنا، هاي اللي صح رد الجميع. إذا صح رد الجميع ليش عقل تقول يمنع من الرد؟ يتعين خصوص الأرش. إذا ما صار هذا مانع من الرد، هذه المشكلة سيأتي إن شاء الله بحثها، النزاع بين الأعلام إذا خلي رد الجميع. أنتم تقولون بأن هذا يمنع من الرد، قصكم يمنع من الرد، مو يمنع فقط الرد من الجزء، واضح؟ يعني أنه لا يصح له أن من مسقطات الرد تجدد العين، إذا تجدد العين سقط الرد في العين المبيعة، فهذه العين المبيعة لا يمكن أن يردها.
هذا من
خصم المدعى. يا هو خصم المدعى.
دليل
كيف؟ يقول هذا في شيء مطوي. أنت إذا تريد مفروض نكمل الاستدلال ونشوف الحين ما دخلوا. أنت ماذا تريد أن ترد؟ هل تريد أن ترد المعيب أو المجموع؟
الآن كلامنا عن عين المعيبة بالعيب الأول فقط، والعيب الثاني فقط، وفقط هو تبعض الصفقة.
بلي.
إذا كانت يرد الجميع لا تبعض.
لا شوف، هل يصح أن يرد الجميع؟ هو البحث. هل دليل الخيار له إطلاق لكي يشمل مثل هالموارد إذا كان أحدهما صحيح والآخر معيب، أو هذا في قوة صفقتين؟
يعني لأنه في قوة
صفقتين، يعني ما ورد في النصوص أن يرد العين المعيبة، هذا صحيح مو معيب الآن الجزء الثاني، هل يقال للمجموع معيب؟ تفتين أيوة المعيب حي، من هو المعيب؟ هذه المشكلة، وين المعيب؟ المعيب الدهن والدبس خلاف وجدان، المعيب خلاف تقول الدهن والدبس، المعيب هو الدهن للدبس. فإذا إذا أراد أن يرد الجميع فدليل الخيار لا يله إطلاق أن ترد أنت الصحيح، هذا صحيح. إن قلت المعيب هو المجموع، هو من قال أن المجموع بالوجدان ليس هو المعيب؟ المعيب هو الجزء الأول لا يوجد جزء ثاني. هذه العركة بين صاحب الجواهر وبين الشيخ يأتي بعد.
المسألة عين بعين سابق.
بل اثنين.
إيه هذا كان الكلام محل الكلام. نعم. أما لو قلنا أنه يوجد عين سابق ثم بعد ذلك أراد أن يعمل الخيار بدون تجدد عين جديد، إذا ما في إشكال.
هذا هو العيب اللي يحصل، عيب تبعض الصفقة، عيب الشركاء في طول الرد يحصل العيب. ولهذا قال من العيوب من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على الباع. وإذا تتذكرون في أول عبارة جينا لها في البحث قلت لكم سيأتي التنبيه البحث، ذكروا من العيوب المتجددة موارد ما لو لزم الشركة قديم صحة.
لكن إذا
كان جد
سليم
يعني لا يلزم إذا أراد نصف المشاة. وأنا مثلت مثال واحد أوضح. وين العبارة؟ وين النسخة الرابعة؟ بداية النسخة الرابعة. كم؟
301.
شوف العبارة. صفحة 304. والمراد بالعيب هنا العيب الحادث مجرد النقص. لا خصوص ما يوجب الأرش فيعم عيب الشركة وتبعض الصفقة. إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب، أو اشترى واحد صفقة وظهر العيب في بعضه فأراد المعيب فأراد رد المعيب خاصة، فهنا يلزم تبعض الصفقة. وسيأتي بحثه صفحة 308-302. خب على أي حال مثلا أنا ألفتكم إلى المطلع. أما الأول فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد، ما لحق أن يرد جزء ويخلي جزء، لا يحق يرد الجميع، هذا سيأتي بحثه بعد ذلك. الآن بحثنا أنه يرد العين المعيب، المعيب الطرف المعيب النصف المعيب، بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الإجماع عليه. لماذا؟ للدليل الأول، لأن المردود اللي هو المعيب إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة. إذا أراد أن يرد الجزء المشاع من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة، يلزم حدوث الشركة وهذا نقص. وإن كان معينا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه، تبعض الصفقة التفريق في المبيع، وكل منهما الشركة والتبعض نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح. لو اشتريت شيئا فيه شركة أو باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة فلزم التبعض. يقول فإن كلاهما يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح، فهو أولى بالمنع عن الرد. إذا كان هو شنو يثبت الخيار من أول الأمر، فهو شنو؟ فهو أولى بالمنع. هذا عبارة ثانية. فهو أولى، هي بس انتهينا هي. فهو الآن بحث آخر. يقول فإنه يوجب النقص لو حدث، هذا عيب، يبين أن هذا عيب. يقول فهو حين النتيجة فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطاح. ليش أولى؟ لأن مورد الروايات كما قرأنا قبل فترة، مورد مرسل الجميل ذكرت أن هذا عيب كالصبغ كالخياطة. فإنه إذا كان فإن الأصحاب قالوا مجرد العيب المعنوي كنسيان الدابة للطح يكفي في الرد، فهذا أقرب في دعوى المانع من الرد، لأن النسيان يمنع من الرد وهو عيب معنوي. فأن ظاهر النصوص بأن هذا العيب الذي هو عيب يحصل في العين في الصفة الخارجية كالشركة كتبعض الصفقة الذي هو مورد، خصوصا الشركة مورد مرسل الجميل، يكون هذا أو لا. فهو أولى بالمنع اللي هو عيب الشركة، بل أشد من النسيان، بل أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة في الطهر. بل ادعى جماعة أن النسيان لا يشمله الأدلة كما مر علينا سابقا في البحث عن النقص. تذكرون نقص معنوي، النقص تغير في صفة خارجية في العين، واضح؟ أولى وأولى ما يضر. وهذا الضرار أي ضرار تبعض الصفقة على البائع، وإن أمكن جبره بخيار البائع له نظير، نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا. لو واحد اشترى، لو شخص اشترى الحيوان والكتاب في خيار الحيوانات، خيار الحيوان، لو اشترى شخص الحيوان والكتاب فله فمقتضى إطلاق دليل خيار الحيوان شموله لمثل هذا من اشترى حيوانا سواء انضم إلى غيره أو لم ينضم إلى غيره. مقتضى إطلاق دليل خيار الحيوان أنه متى ما اشترى حيوانا فله الخيار في ثلاثة، انضم معه شيء آخر أو من ضم. فلو فرضنا أنه اشترى حيوان زائد دار زائد سيارة، فله أن يعمل خيار الحيوان ثلاثة أيام فرد الحيوان ببركة خيار الحيوان كم يوم؟ ثلاثة أيام. فيلزم تبعض الصفقة على البائع. وقال الفقهاء ماكو مشكلة، فإنه له أن يعمل الخيار. قال نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة إلا. وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع إلا أنه يوجب الضرر على المشتري، إذ قد يتعلى غرضه بإمساك الجزء الصحيح. هذا تمام الكلام في وين؟
يعني تشتري
من الجهتين
حتى في الحيوان.
الحيوان ما يرد.
ليش ما يرد؟ نفس الشيء
الضرر. المشتري هو اللي بيمسخ. ما يسيطر على المشتري، هو اللي بيرجع الحيوان.
إذا
سيطر
في الآخر له تبع الصفقة.
هو إيش بيضر؟ من بيضر؟
الضرر الذي أريد
أمسك
غير الحيوان.
لماذا ترد الحيوان؟ الحيوان ما في عيب. أنت بروحك تبي ترده. أنت وقعت نفسك في الضرر أيها المشتري بردك للحيوان، لأنه هو مو معين. فإلزامه بالإمساك ليس فيه ضرر عليه، بخلاف هذه خيار الحيوان تعبدي، بخلاف هذه الخيارات لنقطة الضرر فيها حيثية الضرار ولو بحسب المناسبات، فلا يلزم.
بس شيخنا إذا كان المناط هو حفظ الغلط فقد يتعلى ضرره، والحال
هذا لا، هذا أوقع ذاك نفسه في الضرر. قفل الضرر هو ليش يرد الخيار؟ ما في عيب، هذا خيار تعبدي. يعني المفروض أنه لو أمسك الحيوان الذي أقدم على شرائه لن يتضرر، لأن الحيوان مو معي، حيوان طبيعي. أما هنا المفروض أن العين معيبة، فما نقول المشتري أيها المشتري إلزم نفسك بأنك تمسك، ولا العين معي وش سوي فيها، أنا ما أريدها.
كما أنه شفنا هنا لو فسخ البائع بخيار تبع الصفة فات المشتري غرضه لأنه تضرر.
أنا بحث آخر بس من هالجهة أقول لك في فرق بينهم.
أنا أقول إذا كان
هذا إشكال آخر بس أقول من هذه الجهة لا يرد. نعم.
إذا كانت المشكلة بشهة غرض تبدل غرضه في صورة الحيوان، كان له غرض
نوعي، مدار عن الغرض النوعي. بحثنا مو في الأغراض الشخصية، الأغراض النوعية. يقول أنا اشتريت أقدم على أن أتملك، أنا أصلا عاقل عندما أعتقد يعني أقدم على تملك هذه العين، كان لي غرض في تملكها، هذا غرض مقتضى الغرض النوعي أن يقوم غرض. وهذا فيلزم من جعل الخيار للبائع إلحاق الضرر به. أما في مورد خيار الحيوان هذا خيار تعبدي، ما ثلاثة أيام إليك. على أي حال إذا أرد الإشكال يرد الإشكال، مثلا مو رواية ما في مشكلة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني التشبث بمرسلة جميل، حيث إن مرسلة جميل كما قلنا دلت على أنه متى ما لم تقم العين بذاتها بنفسها فليس له أن يرد، وذكر في الذيل أمثلة على عدم قيام العين بذاتها بنفسها وهي خياطة الثوب والصبغ. وليس الوجه الصحيح في مثلها في هذين المثالين إلا من جهة أن المانع هو حصول الشركة بنسبة الصبغ والخياطة، فإن المشتري إذا صبغ العين وأراد أن يردها بخيار العين يلزم حصول الشركة في هذه العين بين البائع والمشتري، والشارق هذه من مصادق العين غير قائمة بعينها. وكذا في مورد الخياطة فإنه أحدث فيه عملا وهيئة وهي محترمة فلها مانية فتلزم الشركة ماذا في هذه العين. هذا محل بحث خصوصا في الخياطة، سيأتي لعله أنه في الخياطة وشنو سوى؟ أحدث هيئة، هل الهيئة تملك بإزالة المادة أيضا؟ هو عمله محترم، هذا غاية إعطاء أجرة المهر، لا تصير الشركة في وين؟ في العين. مجرد أن عمله محترم يعطى أجرة المهر، أما دعوى حصول الشركة في العين من وين؟ شركة في العين. هذه هيئة، أوجد هيئة، هل الهيئة تملك؟ بحثنا هذا في آلات، الشيخ يقول آلات العبادة، كما لو أخذ خشبان فصنعه سريرا. مثلنا بالأمثلة اللي تحصل في إيران كثيرا، يجيب أنت واحد يقول لي صبغ مني سوالة كل الدار، يقول أنا أحدث هيئة وتقيس سيارة، يقول سوي لك كشف السيارة، سوي لك، يقول لي صلح السيارة مني، أوه شوف لك شو متغير، يقول لي أنت ما رجلت لك، يقول أنا أحدث هيئة فيها خلاص، شو تسوي؟ ومثلنا بمثال الخياط الذي في جزر خان، كل ما تعطي قماش سوي الغير، فغير زمان كله يشترك مع الأشخاص في الأقمصة وفي ما شاكل ذلك. ويدل عليه النص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ، فإن المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب لنسبة الصبغ والخياطة. كم الخياطة أدت إلى ارتفاع القيمة السوقية؟ كان هذا القماش الخام يسوى دينارين، الآن يسوى 4 دنانير، فيكون بالنصف، يسوى 10، فصف 2 إلى 10 كان 4 أخماس، وهكذا يلحظ قيمة العين خلو من الهيئة من الخياطة وقيمة العين مع الخياطة، ونلحظ القيمتين ونأخذ كل واحد على المجموع، لا مجرد تغير هيئة. ولذا لو تغيرت الهيئة بما يوجب الزيادة كالسم بل كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا كما تقدم. الدليل الثالث ما ذكره صاحب الجواهر ولم يقبله المصنف، يأتي بيانه غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل. سنتعرض غدا إلى لأن بكرة بيأتي بحث يحتاج إلى تنقيح محل البحث بشكل عميق.